وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قبل الشروع في الدرس، أولا أعتذر عن غيابي في الأسبوع الماضي لطارئ ولسفر. وما زلنا مع باب الإعراب، وقد ذكرت من قبل أنه من أهم الأبواب المتعلقة بدراسة النحو، لأنه يدرس التغير الكائن في أواخر الكلم، وهذا لاختلاف العوامل التي تدخل على اللفظ، سواء كانت علامات ظاهرة أو مقدرة. وقد ذكرنا بأن الإعراب يأتي على أنواع، وإذا نظرنا إليه بصفة مجملة نجده نوعين، مشتركا وخاصا. والمشترك أقصد الرفع والنصب، وهذان يدخلان على الاسم المعرب وعلى الفعل المجزوم. وأما الخاص هو قسمان، قسم يختص بالاسم وهو الجر، أو كما يسميه المؤلف الخفض، وآخر يختص بالفعل وهو الجزم. والإعراب تفصيلا ثلاثة أقسام، منه لفظي، ومنه تقديري، ومنه محلي. فأما اللفظي فيكون بالحركات أو بالحروف، وأما التقديري هو المتوقف على أسباب ثلاثة، إما أن يكون للتعذر، أو يكون للثقل، أو لاشتغال المحل بحركة مناسبة. أما المحلي هذا يتعلق بالكلمات المبنية أو الجمل التي لها محل من الإعراب. ثم بينا من جهة أخرى، أو ذكر المؤلف بعض هذه الأنواع، وهي الكلمات أو الحروف أو الحركات التي تنوب غيرها. فذكر من جملة ما أشار إليه في هذه الرسالة المختصرة، قال مواضع الضمة، وذكر أنها تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، ذكر الاسم المفرد وجمع التكسير، جمع مؤنث سالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ثم دخل في الواو، أو ما نيابة الواو عن الضمة، وهو ما نستهل به درسنا اليوم. فقال: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. ثم قال، يعني مبينا الأسماء الخمسة، قال: وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. الحقيقة هذه الأسماء هي أبو وأخو وحم وفو وذو، لكن لا تعمل إلا بشروط، منها أن تكون مضافة، فتعمد المصنف إضافتها إلى هذه الضمائر. إذن هنا يذكر أن الواو تحل محل الضمة وتنوب عنها في موضعين: الموضع الأول جمع مذكر سالم، والثاني الأسماء الخمسة. إذن الواو تكون علامة فرعية للرفع، وعرفنا بأن العلامات منها أصلية ومنها الفرعية. الأصلية عرفنا بأن الرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر أو الخفض يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون. هذه علامات أصلية. وأما العلامات الفرعية فإنها تنوب عن تلك الحركات، مثلا الواو ينوب عن الضمة في موضعين ذكرهما المصنف. الموضع الأول هو جمع المذكر سالم، فنقول بأنه تنوب الواو فيه عن الضمة في حالة الرفع، نحو قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. المنافقون هذا بما أنه جاء في صدر الجملة يعرب مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع، فنقول بأنه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الأصل أن المبتدأ يكون مرفوعا، لو كانت علامة رفعه أصلية لكان مرفوعا بالضمة، لكن هذا الإعراب فرعي متوقف على الحرف، والحرف هو الواو، فنقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وأما النوع الثاني أو الموضع الثاني الذي تنوب فيه الواو عن الضمة هو الأسماء الخمسة. قال تعالى ما كان أبوك امرأ سوء، ما كان أبوك امرأ سوء، كان فعل ماضي ناقص يدخل على الجملة الإسمية، يعني يترك الأول مرفوعا، ومنهم من قال يرفع الأول ويسمى اسمه، والثاني ينصب الثاني ويسمى خبره، يسمى خبره. فهذا الاسم هو أبو، اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك قال تعالى في قصة يوسف عن أخيه إني أنا أخوك، أنا أخوك، أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أخو خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أو تقول زارنا حموك، زارنا حموك، زارنا فعل ومفعول به لأنه ضمير اتصل بالفعل مقدم وجوبا، وحمو فاعل، فاعل مرفوع ولم ترفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أو تقول مثال آخر ستحاسب على كل ما يلفظه فوك، يلفظه فوك، فو هنا فاعل بمعنى فمك، فوك يعني فمك، وهو فاعل مؤخر مرفوع ولم ترفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. قال الله تعالى والله ذو الفضل العظيم، ذو الله مبتدأ، ذو خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. إذن هذه أمثلة عن الأسماء الخمسة وذكرناها في حالة الرفع، ونابت الواو في جميع تلك الأمثلة التي سمعتموها، نابت عن الضمة كما ناب الواو أيضا عن جمع مذكر سالم. فهذا معنى كلام المؤلف أن الواو تكون علامة للرفع في هذين الموضعين، في جمع المذكر السالم في الأسماء الخمسة. ننتقل إلى نيابة أخرى وهي نيابة الألف عن الضمة. والألف، وأما الألف يقول المؤلف فتكون علامة للرفع في تسمية الأسماء خاصة، يعني في نوع واحد في حالة واحدة، الألف تكون علامة للرفع في الاسم المثنى وهو ما دل على اثنين أو اثنتين. قال خاصة يعني أننا لا نجد الألف تنوب عن الضمة سوى في هذا الاسم وهو المثنى. إذا الألف تكون علامة فرعية، دائما نكرر هذا حتى يتبين لنا الفرق بين الإعراب الأصلي والإعراب الفرعي. والإعراب الأصلي قلنا إما أن يكون ظاهرا أو مقدرا، والمقدر إما أن يكون للتعذر والاستحالة أو للثقل أو لاشتغال المحل. وأما الفرعي فهو أنواع، ولا زال المؤلف يذكر لنا نعم أمثلة عن الإعراب الفرعي المتوقف على الحرف، لأن الإعراب الفرعي إما أن يكون بحرف، وإما أن يكون بحذف، وإما أن يكون بحركة غير أصلية، حركة غير أصلية. إذن هنا يذكر الألف ويقول تنوب عن الضمة في المثنى، تنوب عن الضمة في حالة واحدة وهي المثنى، تنوب الألف فيه عن الضمة في حالة الرفع. قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان، يتلقى فعل، المتلقيان فاعل مرفوع، وما هي علامة رفعه الألف؟ الأصل أن الرفع يكون بالضمة، لكن هذا رفع بالألف والسبب لأنه مثنى. ينتقل بنا المؤلف إلى نيابة النون عن الضمة، دائما في ما ينوب عن حركة الضم تنوب عنه حروف، ناب عنه في الموضعين الأول والثاني الواو، ثم ناب عنه الألف، والآن تنوب عنه النون، حرف النون ينوب عن الضمة مع أي كلمة. قال المؤلف: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية الألف، أو ضمير جمع هو الواو، أو ضمير المؤنثة المخاطبة الياء. إذن كل فعل اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذه ثلاث، وإذا ذكرناها في الصيغتين المخاطب والغائب تصبح خمسا. هذه اصطلح بعض النحاة على تسميتها بالأفعال الخمسة، ومنهم من يسميها الأمثلة الخمسة. وأمثل لها بفعل، مثلا فعل أكل، تقول أنتما تأكلان في المخاطب، هما يأكلان، هذا اتصلت به ألف التثنية، ضمير التثنية والألف. وأما بالنسبة للجمع أنتم تأكلون وهم يأكلون، هذا بالنسبة جمع مذكر، وأنت تأكلين، كم المجموع؟ خمسة. المثنى بصيغتيه مخاطب وغائب، والجمع أيضا للغائب والمخاطب، والمخاطبة واحد، يعني المجموع خمسة. إذا النون تكون علامة فرعية للرفع، فرعية للرفع تنوب عن الضمة في الأفعال الخمسة، أو يسميها بعضهم الأمثل الخمسة، وهي الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف التثنية التي تدل على اثنين أو اثنتين، وتكون مبدوءة عادة بالتاء على الخطاب، نحو أنتما تشهدان بالحق، تشهدان بالحق، هذه التاء تدل على الخطاب. أو الياء التي تدل على الغيبة، فيقسمان بالله، يقسمان أي هما، فتشهدان أنتما ويقسمان هما. وأما الاثنتان فلا يبدأ الفعل إلا بالتاء، نحو أنتما تعلمان وهما تتعلمان. نعم. والفعل الثاني أو الصيغة الثانية من أفعال خمسة، وهي الفعل الذي اتصلت به واو الجماعة والتي تكون مبدوءة بياء الغيبة، نحو والذين هم بربهم لا يشركون. يشركون فعل مضارع مرفوع بماذا؟ بثبوت النون، لأنه من الأمثلة الخمسة، وقد يكون هذا مبدوءا بتاء الخطاب، نحو ثم أنتم تشركون، ثم أنتم تشركون. إذن يشركون مبدوء بياء الغيبة، وتشركون مبدوء بتاء الخطاب، وكلاهما يرفع بثبوت النون. وأخيرا الفعل الذي اتصلت به ياء المخاطبة، الياء التي تخاطب به الأنثى، ولا تكون مبدوءة سوى بالتاء، ولهذا فيها مثال واحد: ألف اثنين فيها المخاطب والغائب، واو الجماعة فيها المخاطب والغائب، والياء ياء المخاطبة فيها فقط صيغة واحدة، لهذا كان مجموع الأمثلة خمسة. نعم. قال: ولا تكون مبدوءة سوى بالتاء، نحو تصلين في أيام طهرك، تصلين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لأنه من الأفعال أو من الأمثلة الخمسة. هذا بالنسبة للرفع. ينتقل بين المؤلف والمصنف عليه رحمة الله إلى علامات النصب. يقول: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. إذن هي خمس: العلامة الأولى الفتحة، والعلامة الثانية الألف، والعلامة الثالثة الكسرة، والعلامة الرابعة الياء، والعلامة الخامسة حذف النون. فنقول في الحقيقة هنا مزج المصنف بين العلامات الأصلية والعلامات الفرعية، وكان من الأحسن الفصل بينهما. فنقول مثلا: للنصب علامتان، للنصب علامتان، العلامة الأولى أصلية وهي الفتحة، والعلامة الثانية فرعية وهي التي تنوب عن الفتحة، وتكون في أربعة أشياء. لم أقول أربع حركات، أربع حروف، لأن فيها يعني مزيجا من الأشياء. فيها الألف هذا حرف، الكسرة هذه حركة، الياء حرف، حذف النون حذف. لهذا قلت منذ قليل بأن الإعراب الفرعي قد يكون حرفا مثل الألف والياء، وقد يكون حذفا مثل حذف النون، وقد يكون حركة غير أصلية مثل الكسرة. هل الكسرة لو كانت أصلية على ماذا تدل؟ تدل على الجر الخفض، لكن نحن الآن مع علامة النصب وجاءتنا كسرة، فنقول الكسرة هنا علامة فرعية وليست علامة أصلية، يعني لا تدل على ليست علامة أصلية، إنما هي علامة فرعية لأنها ليست على الأصلي. فإذن نفصل ما ذكره الآن المؤلف من علامات النصب، فنقول الفتحة ومواضعها. فقال المصنف رحمه الله: فأما الفتحة، يعني ذكر علامة النصب إجمالا، الآن يعود إلى التفصيل ويبدأ بالفتحة وهي العلامة الأصلية، فيقول: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. ثلاثة مواضع، يعني النحويون إذا كان العدد من ثلاثة إلى عشرة يعكسون معه المعدود، يعني يؤنث العدد مع المعدود المذكر والعكس. تقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة. ثلاثة رجال لما كان العدد مذكرا أو المعدود مذكرا فالعدد يعاكسه، والعكس تقول ثلاث نسوة، المعدود مؤنث العدد لابد أن يكون مذكرا، وهذه القاعدة إنما تطبق بين العددين ثلاثة إلى عشرة. قال ثلاثة مواضع، الموضع مذكر وثلاثة مؤنث، ومواضع وليس في ثلاثة مواضع لأنه مضاف إليه، هذا ممنوع من التنوين لكونه يدل على منتهى الجموع، منتهى الجموع ما كان على هذه الأوزان. ما هو النوع الأول أو الموضع الأول؟ الاسم المفرد، هذا أولا. الموضع الثاني جمع تكسير، والموضع الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. نفصل في هذه الأمور ثلاثة، فنقول الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب، هي العلامة الأصلية للنصب، وتكون في هذه المواضع الثلاثة التي ذكرها المصنف. الموضع الأول هو الاسم المفرد، الاسم المفرد هو ما دل على 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 شيء واحد، على شيء واحد، وهو ما ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم ولا ملحقا بهما، لأننا سنرى إن شاء الله في مباحث لاحقة أن للمثنى ملحقات، وكذلك لجمع المذكر السالم ملحقات، وكذلك لجمع المؤنث السالم ملحقات. فإذا كي يكون الاسم مفردا فإنه لا يدل على اثنين ولا على أكثر من اثنين، إنما يدل على واحد، وليس من الأسماء الخمسة أيضا، لأن الأسماء الخمسة لها إعراب خاص، وهذا الاسم سواء كان مذكرا أو مؤنثا لا يهم الجنس، المهم أن يكون مفردا. نذكر مثالا على المفرد المذكر. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. كان مؤمنا، مؤمنا خبر كان منصوب، واسم كان محذوف تقديره هو، كان هو مؤمنا، إذن مؤمنا خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد، اسم مفرد ونصب بالعامل كان. وكذلك نقول بالنسبة لتتمة الآية: كمن كان فاسقا. فاسقا خبر كان منصوب على تنصبه الفتحة الظاهرة. أو كان الاسم مؤنثا أيضا يعرب منصوبا لا يؤثر فيه جنسه، مثال ذلك قوله تعالى: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أمة جاء منصوبا، نعم، ومسلمة صفة، فكلاهما نصب وعلامة النصب فتحة ظاهرة. وكذلك هذه الفتحة لا تكون دائما ظاهرة. قد تكون ظاهرة وقد تقدر. فإذا كانت ظاهرة مثالها قوله تعالى ولكن كان حنيفا مسلما، كان حنيفا، حنيفا خبر كان منصوب وعلم تنصبه الفتحة، مسلما يعني يمكن أن يتعدد الخبر أو يكون بدلا أو صفة. وتكون الفتحة مقدرة، مقدرة يعني غير ظاهرة، وأسبابها إما أن تكون للتعذر الاستحالة إذا ختم الاسم بالألف كالاسم المقصور نحو قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم، سمعنا فتى، سمعنا فعل ونا ضمير متصل في محل رفع فاعل، نعم سمعنا نحن، فتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدر على الألف منع من ظهورها ماذا؟ تعذر الاستحالة، لأنه من المستحيل وضع حركة على ألف المد، هذا إعراب نعم بالحركة المقدرة وليس الحركة الظاهرة. وكذلك تقدر الحركة لاشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني الاسم إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم تقول قال الله تعالى إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إن أبي، أبي اسم إن، واسم إن كيف يكون؟ يكون منصوبا، هذا نصب بماذا؟ بفتحة مقدرة على ماذا؟ على الياء، نعم فتحة مقدرة على ما قبل الياء، لأن أصلها إن أبا مثلا لو لم يكن مضافا، إذن هو منصوب وعلامة اسم، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بحركة مناسبة، لأن الياء تقتضي كسرة قبلها وتجانسها. أما إذا كان الاسم مختوما بالياء كالاسم المنقوص مثلا فلا يعرب إعرابا مقدرا للثقل كما هو الحال بالنسبة للرفع، في حالة الرفع يعرب إعرابا مقدرا بسبب الثقل، لكن في حال النصب الفتحة خفيفة تظهر، تقول كما جاء في الحديث يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير، لو كانت كلمة باغي مرفوعة لا تظهر عليه الحركة، لكن في حال النصب تظهر باغية، جاء منصوبا منادى منصوب لأنه مطار، فإذا يعرب إعرابا ظاهرا وليس إعرابا مقدرا. القسم الثاني من أنواع الكلمات التي تعرب إعرابا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة هو جمع المكسر، جمع التكسير، والجمع المكسر هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة المفرد، يعني ليس كجمع مذكر سالم الذي يصار بإضافة واو ونون أو ياء ونون إلى آخره، لا هذا ليس له قاعدة واحدة، إنما يختلف من جمع إلى جمع، زن أسد، أسود، رجل، رجال، فترى تلاحظ بأنه يختلف من صورة إلى أخرى. فينصب جمع التكسير بالفتحة، نعم سواء كانت سواء كان هذا الجمع للذكور أو للإناث، نمثل ما كان للذكور بقوله تعالى إنكم لتأتون الرجال، الرجال هذا مفعول به، نعم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والرجال جمع رجل وهو جمع مكسر، وسواء كانت أيضا سواء كان هذا الجمع للإناث كقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، النساء أيضا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو جمع امرأة، هذا مفرده من جنسه وليس من لفظه، نساء لا يقال نسء أو نسيئة، إنما يقال النساء جمع امرأة، وسواء كانت هذه الفتحة ظاهرة أو مقدرة من أمثلة الظهور قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، جعلوا لله شركاء، شركاء مفعول به، شركاء مفعول به ومفعول أول، والجن مفعول ثان، إذن شركاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقد تكون هذه الفتحة مقدرة، والتقدير إما أن يكون للتعذر والاستحالة أو لغير ذلك، مثل التعذر والاستحالة مع الاسم مختوم بالألف هو الذي يسمى الاسم مقصور، نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، ترى من أفعال القلوب، الناس مفعول به أول، الفاعل طبعا محذوف تقديره أنت، سكارى مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر الاستحالة. أما المنقوص فلا يعرب إعرابا مقدرا للثقل كما في حالة الرفع، بل ينصب بالفتحة. لماذا؟ لخفة الفتحة. قال تعالى وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي هذا اسم منقوص انتهى بياء قبلها كسرة، في حالة الرفع يعرب إعرابا مقدرا بسبب الثقل، أما في حال النصب فيعرب إعرابا ظاهرا. خفت فعل وفاعل، الموالي مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة. لو قيل لك إنه اسم منقوص قل نعم، لأن الفتحة لما كانت خفيفة تظهر على آخره. والنوع أو الموضع الثالث الذي يعرب فيه الاسم إعرابا ظاهرا بالحركة وهي الفتحة هو الفعل المضارع الذي سبقه ناصب، يعني الفعل المنصوب مضارع منصوب. وإذا قلنا فعل منصوب نعلم بأنه المضارع لأنه الفعل المعرب، أما الماضي وفعل الأمر فإنهما مبنيان، والنصب من علامات الإعراب وليس من علامات البناء. فتكون علامة النصب فتحة ظاهرة تكون مع الصحيح الآخر. الفعل إذا كان صحيح الآخر يعني غير مختوم بحرف علة، حرف العلة معروفة هي الألف والواو والياء، نحو قوله تعالى لن نؤمن لك، لن حرف نصب، نؤمن فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة. هذا فعل منصوب، فعل مضارع منصوب، وأيضا تظهر الحركة ويعرب الفعل المضارع منصوبا بالفتحة إذا كان ناقصا يائيا. تعلمون بأن حروف العلة ثلاثة، وإذا كانت إحدى هذه الحروف الثلاثة في آخر الفعل المضارع يسمى ناقصا، يسمى الفعل الناقص وهو معتل اللام معتل الآخر، ويسمونه باسم الحرف، باسم حرف العلة. فإذا كان يعني منتهيا بألف نعم يردونه إلى أصله، وأصله إما أن تكون واوا أو ياء، فنقول هذا ناقص يائي أو ناقص واوي. فإذا كان الفعل ناقصا وحرف العلة ياء فإنه يعرب بفتحة ظاهرة وليس بفتحة مقدرة. لماذا؟ دائما أكرر، لأن الفتحة خفيفة تظهر. قال تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، تغني هذا انتهى بياء، الأصل أن يكون للثقل، لكن لما كانت الحركة حركة الفتحة خفيفة تظهر تغني فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكذلك نقول مع الواو إذا كان الفعل ناقصا وآخر حرفه أو حروفه حرف علة وهو الواو يسمى الناقص الواوي، هذا المعتل الآخر بالواو تظهر عليه الفتحة لخفتها. مثاله قوله تعالى لن ندعو من دونه إلها، ندعو ولا نقول ندعو، نعم ندعو في حال الرفع، لو عربنا ندعو قولوا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، لكن في النص تقول ندعو تظهر الحركة تقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وتكون الفتحة مقدرة للتعذر والاستحالة مع المعتل الآخر مختوم بالألف. إذا كان الفعل المضارع انتهى بألف من المحال، من المحال أن نتمكن من وضع حركة على حرف علة إذا كان ألفا، قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ترضى، حاول أن تنطق بآخر حروف هذا الفعل وضع له حركة، من المحال. لهذا تقول ترضى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، استحالة. وننبه على أن قول المصنف لما قال عن الفعل المضارع ولم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخر الفعل المضارع المنصوب شيء، ماذا يقصد به؟ يقصد أنه لم يكن من الأفعال الأمثلة الخمسة، لم يكن من الأفعال أو الأمثلة الخمسة التي يتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو المخاطبة. ولو اتصلت بالفعل المضارع ألف اثنين أو واو جماعة أو مخاطبة بماذا ينصب؟ ينصب كما ذكرنا منذ قليل بماذا؟ بحذف النون. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تحبون فعل مضارع مرفوع بماذا؟ بثبوت النون، لأنهم أفعال خمسة أو من الأمثلة الخمسة. لن تنالوا، تنالوا فعل مضارع منصوب، ما هي علامة نصبه؟ حذف النون. حتى تنفقوا، تنفقوا فعل مضارع منصوب، ما هي علامة نصبه؟ حذف النون. إذن لما قال المؤلف بأن هذا الفعل المضارع الذي يعرب بالفتحة، قال الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، هذا بيناه، ثم ذكر احترازا وقال ولم يتصل بآخر شيء، يقصد لم يتصل بآخر الفعل لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا يا مخاطبة، وإلا سيعرب نعم إعرابا فرعيا وهو المتوقف على الحذف، حذف النون. وكذلك يقصد أن هذا الفعل لم يتصل به نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة. ولو اتصلت بالفعل نون التوكيد يتحول من الإعراب إلى البناء، يتحول الفعل المضارع من الإعراب إلى البناء، عوض أن يعرب يصبح مبنيا يبنى على الفتح في محل نصب، كقولك لن تخرجن. تخرجن فعل مضارع مبني، لماذا؟ بني على الفتح في محل نصب لاتصال نون التوكيد الثقيلة به. وكذلك تقول لن تخرجن أو لن تخرجن، كلاهما يكون إعراب الفعل أو يبنى الفعل لاتصال النون الثقيلة أو الخفيفة به ويكون الفعل مبني على الفتح. أما إذا اتصلت به النون النسوة، إذا اتصلت به النون النسوة فإنه يبنى على السكون في محل نصب. وقارن بين الفعلين لن تخرجن، لن تخرجن كلاهما بني على الفتح، انظر في حركة الجيم تجدها مفتوحة، ثم النون بعدها إذا كانت ساكنة فهي نون توكيد خفيفة، وإذا كانت مشددة فإنها نون توكيد ثقيلة. بخلاف نون النسوة فإن الفعل يبنى على السكون، تقول لن تخرج، لن تخرجن، لن تخرجن، أي أنتن لن تخرجن، فيبنى على السكون وهو الجيم، ونون التوكيد تكون مفتوحة من غير تشديد. إذن مقصود المؤلف عندما قال ولم يتصل به شيء، لم يتصل به حروف التي تلحق الأمثلة الخمسة وهي ثلاثة ألف اثنين واو الجماعة يا المخاطبة، وكذلك يقصد أنه لم تتصل به هذه النونات الثلاث، نون التوكيد هي نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، والنون الثالثة هي نون النسوة. وفي هذه الحالة الثانية يصبح مبنيا ولا يبقى على إعرابه. ينتقل بين المؤلف والمصنف رحمه الله إلى نيابة الألف عن الفتحة. الآن الألف تنوب عن الفتحة فيقول وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. فيذكر بأن الألف تكون علامة فرعية للنصب تنوب عن الفتحة في صورة واحدة وهي الأسماء الخمسة. قال رأيت أباك، رأيت هذا فيه فعل والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، أدا مفعول به منصوب وعلم تنصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أخا معطوف على منصوب والمعطوف على المنصوب منصوب. نذكر مثالا من القرآن الكريم، قال تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا، أبا اسم إن منصوب وعلم تنصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وقوله فأرسل معنا أخانا، أرسل معنا أخانا، أخا مفعول به منصوب وعلم تنصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. فنابت الألف عن ماذا؟ عن الفتحة في حالة النصب نيابة الكسرة عن الفتحة. يقول المصنف وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث سالم. الكسرة تكون علامة فرعية وليست علامة أصلية. لماذا كانت علامة فرعية؟ لأن الكسرة تكون علامة للخفض، علامة للجر، أما هنا فكانت علامة للنصب فنابت عن الفتحة، وهذا في صورة واحدة هي جمع المؤنث السالم. وسيأتي تعليق على التسمية وذكر ما يظهر أقوى من هذه التسمية، وهي مصطلح عليه بعضهم بقولهم ما جمع بألف وتاء زائدتين. مثال ذلك قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. والذي والشاهد من هذا المثال قوله المحصنات، يرمون هذا فعل مضارع مرفوع، وما هي علامة رفعه؟ ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة، والفاعل والضمير المتصل الواو، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. المحصنات إعرابه مفعول به، المفعول به ما هو حكمه؟ النصب، أن يكون منصوبا. بماذا نصب هذا المفعول؟ نصب بالكسرة. قد يقول قائل أخطأت، النصب يكون بالفتحة. نقول نعم بالفتحة في الإعراب الأصلي، لكن هذا إعراب فرعي، فنقول هذا مفعول به منصوب بماذا؟ بالكسرة. وإذا أردت التوضيح تقول النائبة، نعم بالكسرة النائبة عن الفتحة، لأنه لابد أن تذكر العلة. لماذا؟ لأنه جمع بألف وتاء زائدتين، وعلى اصطلاح أكثر الناس لأنه جمع مؤنث سالم. وقل كذلك بالنسبة للغافلات، هذه صفة والصفة تتبع الموصوف في الإعراب، فنقول غافلات نعت حقيقي منصوب وعلمة نصبه بكسرة نائبة عن فتحة لأنه جمع بألف وتاء زائدتين. المؤمنات أيضا وصف آخر. فإذا هذه أمثلة عن نصب جمع المؤنث سالم بالكسرة عوض الفتحة. مثال آخر، قال تعالى إن المسلمين والمسلمات، المسلمين والمسلمات، المسلمين اسم أن أو إن منصوب وعلم تنصبه ماذا؟ الياء لأنه جمع مذكر سالم، الواو حرف عطف. مسلمات نعم هذا اسم معطوف، اسم معطوف على ماذا؟ على المسلمين. وبما أن المسلمين منصوب فالمعطوف على المنصوب كيف يكون؟ يكون منصوبا. ما هي علامة نصب المسلمات؟ كلمة المسلمات نصبه أو علامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة. لا يمكن أن نقول إن المسلمين والمسلمات، مسلماتي هو منصوب ولكن لا يكون منصوبا بالفتحة بل بالكسرة التي تنوب عن الفتحة لأنه جمع بألف وتاء زائدتين. قال تعالى خلق السماوات والأرض. للذي لا يعرف النحو قد يشكل عليه، لو طرحت سؤالا على بعضهم من المبتدئين تقول الأرض، الأرض جاءت منصوبة، جاءت منصوبة، وعطفت على كلمة جاءت مجرورة. كيف ذلك؟ الأرض عطفت على السماوات، لكن الذي يعرف النحو يقول نعم الأرض منصوب والسماوات منصوب، غير أن السماوات نصب بحركة غير أصلية لأن إعرابه فرعي، فهو مفعول به خالق فعل، والفاعل مستتر تقديره هو أي الله تعالى. السماوات مفعول به منصوب، علامة نصبه الكسرة النائمة عن الفتحة لأنه جمع بألف وتاء زائدتين لأنه جمع مؤنث سالم، وهو حرف عطف. الأرض معطوف على منصوب فهو منصوب، لكن الفرق أن كلمة الأرض نصب بفتحة ظاهرة لأنه مفرد صحيح الآخر، وأما السماوات فهو جمع مؤنث سالم وإعرابه فرعي نصب بالكسرة النائبة عن الفتحة. ينتقل بنا المصنف دائما في الإعراب الفرعي وفيما ينوب بعض الأشياء عن غيرها. الآن يقول فيما يتعلق بنيابة الياء عن الكسرة، نيابة الياء عن الكسرة، يقول وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، يعني أن هذا الإعراب الفرعي وهو المتوقف على حرف الياء ينوب عن شيئين ويكون في موضعين، يكون علامة للنصب في المثنى وكذلك في الجمع، ويقصد جمع مذكر سالم. إذا الياء تكون علامة فرعية للنصب تنوب عن الفتحة في حالتين، وهما أولا تسمية ما دل على اثنين أو اثنتين، ويكون هذا المثنى بنعم إضافة ياء ونون في حالة النصب، ونحن نتحدث عن النصب. مثاله ما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان، فوجد فيها رجلين، وجد فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو، وفيها حرف جر والها اسم مجرور طبعا مبني في محل جر اسم مجرور متعلقين بالفعل. رجلين هذا مفعول به منصوب، ما هي علامة نصبه؟ الياء، الياء التي تنوب عن ماذا؟ التي تنوب عن الفتحة، لأن النصب إذا كان بعلامة أصلية يكون بالفتحة، لكن هنا لم ينصب بالفتحة بل نصب بالياء كونه مثنى. ويقول تعالى أيضا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، إن لم يكونا يكونا هذا يكون فعل ناقص، واسم يكون هي الألف المتصلة بالفعل، ورجلين خبر، وخبر كان كيف يكون منصوبا؟ إذن رجلين إعرابه خبر كان، خبر يكون، وخبر يكون يكون منصوبا، إذن هو خبر يكون منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. والموضع الثاني الذي يعني يكون إعرابه بالياء نصبا وجمع مذكر سالم، إذا كان الاسم من جمع مذكر سالم ينصب بالياء نيابة عن الفتحة. مثاله قوله تعالى وبشر الصابرين، بشر الصابرين، بشر فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت، الصابرين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إن المسلمين والمسلمات، المسلمين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. ونذكر فائدة فيما يتعلق بالنون، هذه النون التي نجدها في آخر الاسم المثنى وفي آخر الاسم الجمع، كيف نميز وكيف نفرق بين أن هذه النون لاحقت اثنين وأن هذه النون لاحقت أكثر من اثنين؟ كيف نعرف بأن هذه النون للمثنى وهذه الجمع مذكر سالم؟ لاحظ في حركة النون وفي حركة ما قبلها لكي تميز بينهما. فنقول للتمييز بين علامتي الجر هاتين أو لعلامتين النصب عفوا هاتين، وللأمن من اللبس اللبس الخلط، وأما اللبس بالضم هو الارتداء. إنسان إذا ارتدى لباسا قلنا هذا لبسه، وأما إذا اختلط عليه وأشكل عليه نقول هذا التبس عليه الأمر، هذا لبس. لبس للأمن من اللبس يتعين ماذا؟ فتح ما قبل الياء وكسر النون في المثنى. نون المثنى تكون مكسورة، تكون مكسورة، وما قبلها يكون مفتوحا. تقول مسلمين مسلمين، فالنون مكسورة وما قبل الياء مفتوح. أما بالنسبة للجمع مذكر سالم فالأمر معكوس، الأمر معكوس، يعني يجب كسر ما قبل الياء وفتح النون. تقول مسلمين النون مفتوحة وما قبل الياء مكسور، فهكذا تميز بين اثنين وأكثر من اثنين. فمثال آخر مؤمنون مؤمنون أو مؤمنين عفوا، فالنون هذه للجمع وما قبل الياء مكسور، ومؤمنين مؤمنين النون مكسورة تدل على المثنى وما قبل الياء مفتوح. هذه فائدة ذكرناها مع نيابة الياء عن الكسرة. بعدها ينتقل بنا إلى نيابة حذف النون عن الفتحة. يقول وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، ومنهم من يقول بثبوت النون. إذن حذف النون علامة فرعية للنصب ينوب عن الفتحة في صورة واحدة، هي الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة وذكرناها منذ قليل. مثال ذلك قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لن تستطيعوا، تستطيعوا فعل مضارع منصوب، ما هي علامة نصبه؟ حذف النون. الأصل فيه تستطيعون، قبل أن تدخل عليه لن كان مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون، لما دخلت عليه لن نصبته، ومن علامة نصبه أن أثرت على الفعل فحذفت نونه. ولما حذفت النون أضفنا ألفا بعد الواو، أتدرون لما؟ للدلالة على الجمع، حتى يدل الفعل على أنه لجماعة وليس لمفرد. أن تعدلوا أيضا هذا الفعل، تعدلون مرفوع بثبوت النون، لما دخلت عليه أن نصبته فأصبحت علامة النصب حذف النون تعدلوا، وأضفنا ألفا بعد الواو للدلالة على الجمع. هذا بالنسبة للفعل إذا كان اتصلت به واو الجماعة. مثال آخر إذا اتصلت به ألف اثنين، نقول مثلا عليكما، نخاطب اثنين، عليكما إذا حضر وقت الصلاة أن تؤذنا وتقيما، ويأمكما أقرأكما لكتاب الله. أن تؤذنا أصله تؤذنان مرفوع بثبوت النون، دخلت عليه أن نصبته وأثرت فيه حيث أصبحت علامة نصبه ماذا؟ حذف النون. تقيما كذلك معطوف على منصوب فنصب وأصلها تقيمان، فلما دخل فلما كان في حال نصب حذفت نونه، فنقول منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال أو من الأمثلة الخمسة. هذه علامات النصب. بعد ينتقل بنا إلى علامات الخفض وعلامات الجر. قال وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة. لاحظ بأن هذه علامات فرعية، ولكن كما نبهت منذ قليل بالنسبة لعلامة النصب أنه مزج بين العلامة الأصلية والفرعية، ومن الأحسن والأليق أن يفرق بين العلامة الأصلية والفرعية. فنقول للجر علامتان، أصلية وهي الكسرة، الكسرة علامة أصلية للجر للخفض، وفرعية وهي التي تنوب عن الكسرة وتكون في حالين وهما الياء والفتحة، تكون بعلامتين الياء والفتحة. الكسرة ومواضعها بدأ بالإعراب الأصلي ثم ينتقل إلى الإعراب الفرعي. يقول بالنسبة للكسرة ومواضعها: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، في جمع المؤنث السالم. وأظن حتى لا أثقل عليكم أكثر ولا تتشعب هذه المسائل، لأن هذا العلم قد يبدو جافا وبين بعضكم قد لا يتابع جيدا، فأرى أن أتوقف في هذه النقطة وأرجعها الحصة القادمة، ونحاول أن نجعل هذا العلم أسهل مما يتصور كثير من الناس حتى لا يفر منه. وهذا ملاحظ دائما عندما نبدأ هذه الدروس، ترى عدد المشاركين يعني كثيرين، ويبدأ عددهم يتناقص إلى أن يجد ربما الإنسان نفسه مع سلة وجماعة قليلة. لهذا دائما نحاول أن نبين أن هذا العلم ليس بالعويص كما يتصور وكما يظن أكثر الناس. ونكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.